في أمثلة كثيرة بدي أشوف التفاصيل. إذا واحد لازم يكون يعرف لغة عربية وعلوم اللغة العربية. هذه الكلمة عشو بتدل، وهذه الجملة عشو بتدل، وهذا التركيب اللغوي عشو بيدل. واحد. اثنين، لازم يكون يعرف في مسائل القرآن وعلوم القرآن. في آيات نزلت بتحدد لنا أحكام شرعية، بعدين إجت آيات تانية نسختها، بده يعرف الناسخ والمنسوخ، ولا بيفتي غلط وبيفهم غلط وبيحكم غلط. بده يعرف العام والخاص بالقرآن إلى آخره، العلوم القرآنية. ولو بالحد الأدنى بيقولوا اللي له خصة بالأحكام الشرعية، وهذا حكي مش دقيق. يعني ما بيكفي إنه يعرف بس أحكام الآيات اللي لها علاقة بالأحكام الشرعية، لأنه الإسلام ما بيتجزأ. ما فينا ناخد الإسلام ونشقفه ونقول بنعرف بهول وما بنعرف بهول، لأنه الإسلام بالدرجة الأولى هو روح والباقي تفاصيل. ممكن واحد يركز على التفاصيل وما يفهم الروح الحقيقية للإسلام. بده يكون عنده معرفة بأصول الفقه والقواعد الأصولية، ده بده شرح كتير. بده يكون عنده معرفة بالأحاديث وتصنيف الحديث، هذا ضعيف وهذا مش ضعيف، وهذا مقبول وهذا مردود، وهذا صحيح وهذا حسن. بده يكون عنده معرفة بالرجال، إن والله هذا الحديث من نقله عن الإمام، نقله فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام عليه السلام. بده يشوف إنه هذا فلان ثقة ولا مش ثقة، فلان الثاني عدل ولا مش عدل. في قواعد رجالية وقواعد حديثية وقواعد أصولية وقواعد فقهية، بده يكون عنده إحاطة بهول كلهم. أكيد بده يكون عنده مستوى من الفهم العقائدي والثقافي والفكري للإسلام يساعده في فهم هذه الآيات وهذه الروايات وهذه الأحاديث. الإمام الخميني والشهيد الصدر بيزيدوا أكثر. لازم يكون عنده وعي سياسي، لازم يكون عنده وعي تاريخي. حطوا لي قصة القيادة على جنب. بعض الناس بيتصوروا أنه الوعي السياسي والوعي التاريخي بس نحتاجه بالقائد اللي بده يقود، مش بأي فقيه. لا، أي فقيه بده يستنبط أحكام شرعية لازم يكون عنده وعي سياسي. ليش؟ لأنه بالأحكام الشرعية الفقهية في أحكام الدفاع، وفي أحكام الجهاد، وفي أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي أحكام العلاقات الدولية. هذه كلها فقه سياسي. إذا هذا الفقيه ما بيفهم بالسياسي وما بيعرف بالسياسي، كيف بده يستنبط لنا أحكام شرعية؟ كيف؟ لأنه حتى لما بنرجع على السيرة، إذا واحد ما عنده وعي تاريخي ووعي سياسي ما بيفهم ليش أمير المؤمنين قبل التحكيم، وليش أمير المؤمنين قاتل بالجمل وقاتل بصفين ورجع قبل بالتحكيم بصفين، وليش قاتل بالنهروان، وليش بعد ما قاتل بالنهروان سمح لبقية الخواوج أنه يبقوا موجودين بمنطقة سيطرته، وليش الإمام الحسن صالح، وليش الحسين قاتل، وليش زين العابدين ما قاتل. مش هذه قضايا كل قضايا سياسية وجهادية وهي أحكام شرعية. هذه أخطر بكتير من أنه والله ما التفاح شو بنعمل فيه، وأنه والله مثلا إذا أنا أعطيتني دين بحط لك رهن، وأنه إذا استعارت مني سيارة شو هي أحكام العارية. هذه أحكام لها علاقة بمصير الإسلام ومصير الأمة. من الذي يستطيع أن يستنبط من سيرة النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أحكاماً لمسيرة الأمة ومصير الأمة غير الفقيه الذي يملك وعي للتاريخ ووعي لقواعد الصراع ووعي سياسي، كمان وعي اقتصادي، لأنه كثير من الأحكام الشرعية هي أحكام شو؟ مالية واقتصادية وإلى آخره. بعد في شيء، هذا الفقيه لازم يكون مشان نطمئن لفهمه للإسلام واللي عم بيقلنا إياه عن جد، هذا فهمه للإسلام لازم يكون على درجة عالية من التقوى. لأنه ممكن واحد يعني يبحث المسألة من قريبه ويجي يقول لك هذا هو الحكم وهذا هو فهم الإسلام. بينما التقي المتدين الواعي بيروح بمحص المسألة تدقيقا وبحثا، ثم بيجي بيقول لك هذا هو حكم الإسلام. وإذا كان بعده قلبه مش مطمئن بيقول لك الأحوط كذا، أو هذا هو الحكم على الأحوط. مش هذا ديدا فقهاءنا ومراجعنا طوال التاريخ هيك. الفقيه بحاجة إلى مستوى عالي من التقوى لنقدر نثق بفهمه الإسلام. وبعد كمان الفقيه بحاجة إلى مستوى عالي من الزهد وتزكية النفس وطهارة النفس حتى نثق بأصالة ونقاء فهمه الإسلام. ليه؟ لأنه الفقيه مش معصوم مثل أي إنسان آخر، ممكن يكون مميز شوي أو أكثر، يتأثر بالعوامل الشخصية، تربيته، مواصفاته. يعني إذا كان الفقيه بطبيعته بذاته بتركيبته بالوراثة جباناً، شو الأحكام اللي بتطلع معه بالجهاد؟ بده يطلع أحكام تلاقينا مهارب ومسارب لا تحملنا مسؤولية الجهاد. هذا شيء طبيعي إذا طبعاً مشي مع طينته مع أهوائه النفسية، وأحياناً من حيث لا يشعر، يعني هذا بيفرض حاله على الفهم بشكل غير واعي. ممكن واحد بالمقابل فقيه شجاع متحمس جهادي ثائر، يمكن يجي يحكم طبيعته الثورية والحماسية ويحمل الآيات وروايات أحكام ومعاني مش مقصودة، لأنه بده يعمل حرب كيف ما كان. كمان ما بيصير. نحن يا أخي بدنا الإسلام الصافي النقي، مش الإسلام اللي بينسجم مع الأهواء والطبائع والغوائز والمصالح والشهوات. اليوم ألا نجد في العالم الإسلامي عددا من الفقهاء، عم بحكي في عامة المسلمين، عددا من الفقهاء يفتون كما في التاريخ الإسلامي، لا يكون الدليل في الفتوى وفي الحكم الذي يصدرونه لا القرآن ولا السنة النبوية، وإنما رغبات الحكام ومصالح هؤلاء الفقهاء الذين اعتبرهم الإمام الخميني أخطر على الإسلام من الحكام والسلاطين أنفسهم، وسماهم بشو؟ فقهاء السلاطين، علماء البلاط. إذن في مجموعة مواصفات علمية وعقلية ونفسية يجب أن تتوفر في الشخص حتى يجي إلنا هذا هو فهمي الإسلام. بناء على هذا كله، باعتبار أنه مش كل واحد بيقدر يفهم الإسلام صحيح وبشكل أصيل ونقي وصافي، وإنما هذا بده هذا المستوى من القدرات والإمكانات والطاقات، بالفعل نصل إلى شخصية الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه اللي كانت شخصية جامعة، فقيه على درجة عالية من الفقه، ولذلك بلشت لكم بشخصيته بالأول. فقيه على درجة عالية من الفقه، عنده حكمة وفلسفة وعرفان ونفس طاهرة، إنسان ورع ما في حساب لا لذاته ولا لكيانه الشخصي أبدا، إنه ما يتوجي الإمام أبدا إذا كان يقول فتوى ويظهر له إنه الفتوى تبعه كانت غلط، تاني يوم بيقول أنا يا أخي غيرت رأيي. إذا أخذ موقف وتبين فيما بعد أن الاستمرار في الموقف ليس فيه مصلحة الإسلام بغير الموقف، ما عنده، ما في شيء اسمه روح الله الموسوي الخميني، في شيء اسمه الإسلام ورسالة والدين، مش بالقول بالفعل. ممكن أنا إجي أدعي لكم أنا هيك، أي واحد منا ممكن يجي أدعي يقول أنا هيك، ما في شيء اسمه فلان الفلاني، في شيء اسمه الإسلام والمسيرة والمصالح الإسلامية. أنا بقدر أدعي، لكن هل المماوسة هيك؟ ممكن أحياناً أنا أفتح مشكلة على لقب، أفتح مشكلة على بروتوكول، أفتح مشكلة على تفصيل، أخذ قرار وما أتراجع عنه بس عناداً وحفظاً لماء الوجه، بيصير ولا ما بيصير مع العالم؟ بيصير. الإمام أبداً واقعا الإمام ما كان في شيء اسمه بحياته كلها واحد اسمه روح الله الموسى والخميني أبدا. بناء عليه وبفعل التجربة أيضا، يعني بفعل مجموع المواصفات الكامنة في شخص الإمام وبفعل التجربة أيضا، نستطيع أن ندعي ونقول أن فهم الإمام الخميني للإسلام من موقع الاجتهاد والفكر والعرفان والفلسفة والحكمة والإحاطة العلمية وطهارة النفس ونورانيتها وشموخها هو الفهم الأصح والأقرب والأكثر نقاوة وصفاء وأصالة للإسلام المحمدي الأصيل، يعني للإسلام الإلهي كما نزل على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقله لنا أئمة أهل البيت إماما بعد إمام. طبعا دون أن ندعي العصمة للإمام الخميني ولفهم الإمام الخميني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حضرات المستمعين الأفاضل، تحية لكم. استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية تفضل بإلقائها سماحة السيد حسن نصر الله. كنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله ونسألكم الدعاء.
لا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأطايب ونرحب بكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر في مواجهة جادة مع العصابات الإرهابية. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الساحة الجزائرية، والتي تشهد سلسلة تحركات في هذه الأيام تنذر بعودة العنف والعمليات الإرهابية إلى مناطقها الحدودية الجنوبية. نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. تشهد الساحة الجزائرية سلسلة تحركات لن تبشر بخير لهذا البلد، وتنذر بعودة العنف والعمليات الإرهابية إلى مناطقها الحدودية الجنوبية. فمنذ فبراير شباط عام 2020، تاريخ آخر تفجير انتحاري استهدف مدخل ثكنة عسكرية جنوبية الجزائر، كانت الحدود الجنوبية لهذا البلد مع كل من شمالي مالي والنيجر، حيث توجد المجموعات المسلحة هادئة، ولم تسجل أي محاولات من المجموعات المسلحة لإحداث اختراق للسياج الأمني نتيجة للرقابة المشددة التي يفرضها الجيش على الحدود ليتقي تهديدات القاعدة وكذلك داعش. ولكن المخاوف عادت بعد الاشتباكات الأخيرة التي وقعت الأسبوع الماضي على الحدود مع شمالي النيجر والقريبة أيضا إلى شمال مالي بين قوات الجيش الجزائري ومسلحين تم القضاء عليهم خلال العملية، وأدت إلى مقتل عسكريين اثنين، ما زاد من مخاوف الجزائر مع معاودة المجموعات المسلحة لعملياتها داخل حدودها التي تضم قاعدة عسكرية ومطار، بعد الحصار والتضييق التي تعرضت له على يد الجيش النيجري في الشمال وعلى يد الجيش المالي في المناطق المتاخمة للحدود مع الجزائر. المراقبون يرون أن تطورات الوضع الأمني وسلسلة الهجمات الأخيرة التي تقوم بها القاعدة وداعش في شمال مالي والنيجر قرب الحدود مع الجزائر، والاشتباك مع قوات الجيش الجزائري على الحدود مع النيجر، تعتبر مؤشرات واضحة من هذه التنظيمات وخصوصا القاعدة في بلاد المغرب للعودة إلى المشهد المحلي، وأن الاشتباك الأخير مع الجيش الجزائري قد يكون الهدف منه محاولة من قبل المجموعات المسلحة لاستدراج قوات الجيش إلى أقرب نقاط الحدود لاستهدافه. وهذا ما تعتبرها الجماعات المسلحة بأنها عمليات استعراضية أو كمناورات تتزامن مع سلسلة الهجمات التي تشنها قوات بوركينا فاسو على هذه الجماعات. وإذا كانت هذه التنظيمات قد وجدت في طريقها باتجاه الحدود الجزائري صدا مباشرا وحازما من قوات الجيش الجزائري التي تتمركز بشكل مكثف في المنطقة الحدودية، فإنه يعني بوضوح أن الجزائر تكون قد أخذت على محمل الجد التهديدات في المنطقة منذ فترة. وقدرت أن المجموعات المسلحة يمكن أن تعاود نشاطها في أي وقت، وهو ما يفسر حديثا استباقيا لقائد أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة قبل فترة قصيرة عن وجود خطط لتدبير اعتداءات واستهداف الجزائر من الجنوب، يستدعي تعزيز الحيطة والحذر بسبب تكثيف جماعة داعش هجماتها في منطقة شمالي مالي وشمال النيجر، وهي مناطق قريبة جدا من الحدود مع الجزائر. ومن خلال تحركات الجزائر بشراء طائرات F5 بدون طيار أو H5 بدون طيار من الصين، مزودة بقنابل موجهة ضد الدبابات وقادرة على البقاء في الجو لمدة تصل إلى 30 ساعة من دون انقطاع وبسرعة تصل إلى 220 كيلومترا في الساعة، يتبين بأن الجزائر على علم تام بما يجري في المنطقة، خصوصا في هذه المرحلة التي تسعى فيها القوات الفرنسية إلى تثبيت بقائها في مالي، الأمر الذي يؤكد أن لفرنسا دور في هذه التحركات لتوتير أوضاع المنطقة وتبرير بقاء قواتها في مالي، أي أن عودة نشاطها أو نشاط هذه المجموعات الإرهابية هي بنحو أو بآخر تأتي بتحريضات فرنسا لتبرير أهمية إبقاء قواتها في تلك المنطقة بذريعة الضرورة لمحاربة الإرهاب. أحييكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. الجزائر في مواجهة جادة مع العصابات الإرهابية محورنا في هذا اللقاء، وتنضم إلينا من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. ورحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، أهلا وسهلا، تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين في الإذاعة ولكل الأخوة المشاركين.
الله يبارك فيك دكتورة وأشكرك جزيل الشكر على إتاحة الفرصة لنا في هذا البرنامج. دكتورة، هل إن وجود قاعدة عسكرية جزائرية على حدودها الجنوبية يرتبط بنحو أو بآخر بالتصدي لتحركات العصابات الإرهابية في تلك المنطقة؟
طبعا من المؤكد أن كل هذه التحركات الاستباقية في الحقيقة التي تقوم بها القوات الجزائرية قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري هي يعني رد على تحركات، هناك معلومات استخباراتية صرحت بها وزارة الدفاع الجزائرية منذ أيام لها علاقة بتحركات مشروعة على مستوى الحدود الجنوبية، هناك بعض المجموعات الموجودة الآن التي تحاول أن تتمركز بشكل أو بآخر في بعض النقاط الحساسة على الحدود وهي قادمة من الأراضي المالية، ونحن نعرف طبعا الوضع في مالي منذ الانقلاب الأخير وما يحصل الآن من أزمات وحالة تشبه حالة الفوضى في بعض دول الساحل الأفريقي. كل هذا دليل على أن هناك في الحقيقة استهداف ربما لأمن الجزائر ولاستقرار الجزائر. طبعا هذا كله نضعه في إطار عنوان أساسي، وهو أن الاستهداف هو ذات الآن واضحا، يعني الجزائر الآن هذا المحرك الإقليمي على الساحة العربية وعلى الساحة المتوسطية وعلى كل تقريبا الملفات والأزمات. اليوم هناك تحرك جزائري واضح، وهناك مواقف جزائرية الآن أصبحت ربما تقلق الكثيرين في المنطقة، وأعتقد أن التحركات الإرهابية المشبوهة الآن وفي هذه الظروف بالذات دليل على أن هذه الجماعات الإرهابية تتحرك استجابة إلى قوى إقليمية ودولية لا تريد الجزائر، تريد أن تدخل الجزائر في حالة من الفوضى، تريد أن تستنزف الإمكانات الجزائرية في صراعات مع هذه الجماعات الإرهابية على حساب ملفات أخرى في المنطقة. في الحقيقة الجزائر الآن تلعب فيها دور مهم جدا، ليس أقلها طبعا مسألة تواجد في التطبيع ومحاولة الاستعداد الآن لمؤتمر القمة العربية الذي سترأسه الجزائر طبعا لإعادة ربما فتح ملفات النزاعات والصراعات العربية، إرجاع سوريا بشكل رسمي إلى مقعدها في الجامعة العربية والعديد والعديد من العناوين. أعتقد أن هذا التحرك الإرهابي الآن هو دليل على أن هناك قوى دولية، وتحديدا يعني لا يمكن أن نتحدث عنها دون أن نذكر اسمها بشكل واضح، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، الموساد الإسرائيلي الذي يتحرك الآن انطلاقا من للأسف الشديد من الجبهة المغربية. كل هؤلاء الأطراف لهم مصلحة في أن تتحرك هذه الجماعات في هذه المناطق لمحاولة استنزاف الجيش الجزائري واستنزاف القدرات الجزائرية وإدخال الجزائر في حالة من طبعا الصراع على مستوى الحدود حتى تبتعد بشكل أو بآخر عن الملفات الحساسة في المنطقة.
جيد دكتورة سهام، أشرت إلى مسألة التوسع الصهيوني في المنطقة والدور الصهيوني حقيقة بمد العصابات الإرهابية بالدعم لتوتير أوضاع الجزائر تحديدا، لكن معلوم أن فرنسا تسعى لتعزيز بقاء قواتها في مالي، يعني هل أن توتير المناطق الشمالية من هذا البلد هو مطلب فرنسي لتشكيل ذريعة لإبقاء قواتها هناك؟
حقيقة فرنسا الآن هي في مأزق كبير، يعني فرنسا فقط للتذكير هي دخلت حتى في خلاف على مستوى المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة، يعني هناك بعض التصريحات من قادة أفريكوم طبعا الأمريكيين كانت تشير إلى ضعف القدرات الفرنسية وتنتقد الفرنسيين في عدم قدرتهم على حل الأزمة في مالي وعلى عدم قدرتهم على مواجهة الإرهاب. هذا حصل يعني أدخل بعض الأمور نوع من التشنج في الحوار ما بين الفرنسيين والأمريكيين، ولكن نحن نعرف جيدا كمتابعين للسياسة الخارجية الفرنسية، نعرف أن السياسة الخارجية الفرنسية هي منذ سنوات في الحقيقة هي تسبح في الفلك الأمريكي، يعني لم تعد فرنسا تلك الدولة التي لها استقلال في صنع القرار داخل المنظومة الأوروبية أو حتى داخل المنطقة، بالرغم من علاقتها طبعا التاريخية مع هذه المنطقة، هم الاستعماري إن صح التعبير، ولكن دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط كامل الشمال الإفريقي وتحديدا في هذه النزاعات وفي هذه الأزمات جعل فرنسا في مأزق كبير. هناك ضعف في القدرة على مقاومة هذه الانقلابات، يعني يقال أن الرئيس السابق المالي هو كان مقرب من فرنسا وبالتالي الانقلاب عليه لم يخدم المصلحة الفرنسية بقدر ما شتت ربما نفوذها وشتت إمكانياتها وشتت كل قدراتها التي كانت موجودة في هذا البلد. الآن هناك أيضا أزمة وهي باتت معروفة يعني مع الجزائر وتحديدا مع الرئيس تبون ومع حكومة الرئيس تبون، هناك خلافات يعني إن صح التعبير نائمة مع فرنسا، بالرغم من بعض التصريحات التي نسمعها أحيانا من هنا ومن هناك، انتقادات ربما من المستوى الجزائري من صفة القرار في الجزائر، بعض الردود أو بعض حتى الحملات الإعلامية التي يقودها بعض الإعلام ذو النزعة الصهيونية بفرنسا ضد الجزائر وضد الحكومة الجزائرية. هذا كله دليل على أن فرنسا في الحقيقة تحاول ربما الاستفادة من هذا التحرك لهذه الجماعات. ربما أيضا هي لديها مصلحة في استنزاف القوات الجزائرية وفي إظهار الحكومة الجزائرية بمظهر فاشلة أمام الشعب الجزائري وعدم قدرتها على مقاومة هذه الجماعات وعلى وضع حد لها حتى لا طبعا تخترق الحدود الجزائرية.
نعم.
ما فعلت القوات الجزائرية أنها بهذا التحرك الاستباقي، هي طبعا بعثت العديد من الرسائل، بعثت الآن رسائل واضحة إلى فرنسا إلى الكيان الصهيوني وتحديدا إلى الموساد الإسرائيلي الذي يتحرك على مستوى الحدود مع المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير مباشر، وهذا دليل على أن هناك حرص في الحقيقة من الجزائر على عدم الوقوع في هذا الفخ كما حصل في تجارب أخرى في دول أخرى في المنطقة.
دكتورة، قد كانت في الأنباء أيضا أخبار تقول بأن الجزائر تشتري طائرات من الصين، طائرات مسيرة، هل تعتقدين بأن أمريكا أو لأمريكا أيضا دور كما أشرت أنت والكيان الصهيوني، يعني خصوصا أن الجزائر ما زالت تعادي المعسكر الموالي لأمريكا والصهاينة بشرائها هذه الطائرات من الصين؟
طبعا نحن نعرف أن بالمبدأ هناك علاقة تاريخية ما بين الجزائر وبين روسيا، يعني العقيدة العسكرية إن صح التعبير عند الجيش الجزائري هي عقيدة روسية، يعني كل التسليح والتدريبات وتخرج تبارك بالضباط في الجيش الوطني الشعبي الجزائري هم من روسيا، فالعلاقة هي علاقة تاريخية. الولايات المتحدة الأمريكية تحسب حساب هذا الأمر، وحتى عندما دخلت على هامش ربما محاولة إغراء أو احتواء الجزائر في بعض الملفات حتى يكون لها أيضا موقع داخل السياسة الجزائرية، هي لم تنجح في ذلك لأنها تدرك جيدا أن الجزائر لديها أولويات في مصالحها مع روسيا. طبعا بالطبع نفهم أن الصين الآن ذاتت يعني عنصر أساسي في مواجهة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في كل العالم. تدرك الولايات المتحدة الأمريكية هذا الخطر، أن شمال إفريقيا حتى هناك انتقاد وحصلت جدالات حتى داخل الكونغرس الأمريكي ما بين الديمقراطيين والجمهوريين لأن مثلا إدارة ترامب السابقة أهملت الملف شمال أفريقي إن صح التعبير، لم يكن أولوية بالنسبة لإدارة ترامب، وهذا ما يحاول الديمقراطيون الآن بالرغم من ضعف ربما التوجه إدارة بايدن تجاه هذا الملف، ولكن يحاول الديمقراطيون الآن داخل الكونغرس إقناع بايدن بأن الخطر الحقيقي في شمال إفريقيا والذي يهدد النفوذ الأمريكي هو التمدد الصيني الروسي في هذه المنطقة. ما يحصل الآن من قبل الصين، طبعا منذ سنتين كان هناك مناورة عسكرية بحرية شاركت فيها الصين لأول مرة في بحر المتوسط مع القوات الجزائرية والروسية، وهذه كانت بداية ربما نفس الانتباه أو بداية الخطر الذي انتبه له الأوروبيون، انتبهت له فرنسا، وانتبه له الأمريكيون تحديدا. الآن هذا الاستثمار العسكري إن صح التعبير تستفيد منه الجزائر، لأن الجزائر أيضا تريد أن يكون لديها حلفاء أقوياء في المنطقة، هي تعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى ولكن قوة لديها مصالحها، وهي دائما تعمل على الهيمنة والسيطرة وفرض الشروط في أي علاقة تبنيها مع أي شريك أو أي حليف في المنطقة. الجزائر لديها عقيدة أن هذا لا يمكن أن تسمح له تسمح بحصوله، هناك رفض في الحقيقة من قبل الجزائر لهذه السياسة ولهذا التوجه. نريد أن تتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية كما تتعامل مع غير من الدول بتوازن وبتوافق على مستوى المصالح، ولكن بنفس المستوى وليس بمستوى الهيمنة والسيطرة. ما تقوم به الجزائر الآن أنها تريد أن تحمي نفسها أولا، تريد أن تثبت للجهة الأخرى أن الجزائر قادرة على مواجهة كل المؤامرات، أن لديها حلفاء أقوياء، أن لديها مشروع الآن. أصبحت الآن الجزائر حقيقة تمثل محرك إقليمي مهم جدا في المنطقة، وهذا طبعا في رسالة واضحة جدا للأمريكي، لأن الصين أيضا تتحرك في هذا الهامش، تستفيد من هذا الهامش ومن هذا الإلباك إن صح التعبير الأوروبي والأمريكي من جهة أخرى، وهي أيضا لديها مصالح لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ولما لا في الساحة الجزائرية أيضا.
نعم دكتورة سهام، قبل أن أسألك السؤال الأخير أتمنى أن تقومي معي وأنا أنتقل إلى هذا الفاصل، أعود إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث معك إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا صدى المغرب العربي. الجزائر في مواجهة جادة مع العصابات الإرهابية، بالطبع لدي بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب بالأخ الكريم صبحي عبد الحميد المشارك معنا من الأردن، رسالة صوتية استمع إليك يا صبحي.
تحية لكم جميعا والأسيدة الدكتورة سهام عزوز، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. ألقي سؤالي لكم، الجزائر محاطة بإرهاب ودول رجعية وأوروبية وأمريكية، لماذا لم تطلب الحماية الدائمة من موسكو وبكين خوفا من ثورات الشعبية خاصة الأمازيغ وكما حصل في ليبيا بغزو أوروبي أمريكي؟ شكرا لك يا سيدي سامع عزوز ولا سيد مصطفى، شكرا لكم.
حياك الله صبحي، وإن شاء الله أن تسنى لنا في اتصالنا الهاتفي مع الدكتورة سيام. أنا أسأل هذا السؤال وبارك الله بك أخي الكريم. إلى رسالة أخرى من الأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، يتحدث إلينا في رسالته الصوتية ويشكو طبعا إذاعة طهران، يقول شكرا لكم على طرح مثل هذا الموضوع المهم في ظل الظروف والمتغيرات التي تمر بها المنطقة والعالم، ويجب مناقشة الحلول لهذه المشكلة والتصورات المستقبلية للوضع في الجزائر. أعود إلى الدكتورة سهام من جديد. دكتورة، لاستجماع أطراف الحديث سألتك عن إذا تمكنت القوات الجزائرية من دحر الجماعات المسلحة في الجنوب، هل ستسعى الدول التي أوجدت هذه العصابات لكي تدخل مرة أخرى بنسخ جديدة من الجماعات الإرهابية؟ ويستفسر الأخ صبحي أيضا من الأردن، لماذا لا تطلب الجزائر المساعدة مباشرة من الصين أو روسيا؟
طبعا بالنسبة للشق الأول من سؤالكم، طبعا هذه العملية الاستباقية في الحقيقة لديها عدة أبعاد. يعني أولا الجزائر هي تعمل الآن على حقيقة على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود، لأنه يعني كله يعني هو يعني مرتبط ببعضه، يعني نفس التشابك ما بين هذه المجموعات التي تحاول أن تستفيد من إنشار التهريب على الحدود، تحاول أن تدخل عبر منافذ التهريب التي باتت الآن مكشوفة. يعني الجزائر عندما تستعين بطائرات مسيرة من الصين أو برادارات متطورة من روسيا، طبعا هي تستكشف الآن العديد من النقاط الحساسة على مستوى الحدود من خلالها تستطيع أن تتابع وتحركات هذه الجماعات، تعثرها، تواجدها، أعدادها إلى آخره. الإمكانيات الموجودة لديها، لا ننسى أن هذه الجماعات هي استبعدت إن صح التعبير من يعني حلقة التصفيات التي كانت تدعيها الولايات المتحدة الأمريكية لداعش وحلولها في المنطقة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات وهي تتحدث عن محاربة داعش في العراق وفي سوريا وإلى آخره، ونحن رأينا أن هذا الموضوع لم يكن حقيقة واقعيا، يعني بدليل أن هذه الحلول الآن رجعت للتحرك والخروج من خلاياها في العراق بعض المناطق وفي سوريا في بعض المناطق. الآن هي في هناك أزمة كبيرة، لأن هذه الجماعات حتى التي تهرب من العراق وتهرب الآن من شمال سوريا هي تذهب الآن إلى ليبيا، ومن ليبيا تخرج إلى لتدخل إلى الصحراء في مالي وفي نيجر والشاد وإلى آخره. حتى في بوركينا فاسو التي حصل فيها انقلاب منذ فترة أيضا هناك مجموعات الآن تتحرك على مستوى الحدود. طبعا هناك للأسف هذه الدول هي دول ضعيفة في إمكاناتها، وهذا طبعا كله مفتعل، كله يعني حاصل بطريقة أو بأخرى بسبب عدم تمكن هذه الدول حقيقة لأن تكون دول ذات سيادة ومستقلة عن الهيمنة الفرنسية والهيمنة الغربية والهيمنة الأمريكية.
واضح.
وهذا دليل إضافي على أن هذه الجماعات هي تتحرك تحت غطاء أمريكي بشكل واضح. لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني للتذكير فقط في هذه النقطة بالذات، على الحدود التونسية الجزائرية منذ سنوات، منذ كانت حركة النهضة في السلطة في تونس، كان هناك جدل داخل تونس أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت مع حكومة النهضة حينها اتفاقية لتركيز قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود مع الجزائر، وما حصل أن الجزائر اعترضت عن هذا الأمر، وحصل جدال سياسي ما بين الحكومتين الجزائرية والتونسية في تلك المرحلة، مما اضطر رافد الغنوشي زعيم حركة النهضة للذهاب إلى الجزائر لتصحيح هذا الموضوع وتقديم تفسيرات للجزائر، لأن الجزائر كانت تعترض على وجود قاعدة عسكرية أمريكية على حدودها. الآن الأمريكيون يستخدمون الأراضي التونسية وهم يستخدمون المعسكرات إن صح التعبير التابعة لجيش الدفاع التونسي لإرسال طائرات مسيرة على الحدود بفعلة الاتفاقية الأمنية المبرمة ما بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية التي تخص مكافحة الإرهاب بين الدولتين. الآن ما يحصل في الجزائر، الجزائر لم توقع اتفاقية لمكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أولا. ثانيا، الجزائر تعتمد على إمكانياتها وعلى حلفائها وعلى رأسهم روسيا لتزويد طبعا فرق مكافحة الإرهاب بالإمكانات والسلاح وإلى آخره لمواجهة هذه الحلول. ثالثا، هذه العملية الاستباقية في حد ذاتها هي كما قلت في البداية أرسلت عدة رسائل لتثبت أن الجزائر هي حقيقة في يقظة، وهي تعرف أن هذه الجماعات ستتحرك الآن لتستغل هذه الجماعات تستغل الوضع الداخلي في الجزائر ربما الذي لا يزال الآن يحاول التعافي بعد الأزمة السياسية وبعد الأزمة الاقتصادية بسبب أزمة كورونا إلى آخره.
كل التحايا لك دكتور.
تدخل على خط حتى نقطة الضعف.
أحسنتم.
الخلاف والقطيعة مع المغرب ونعرف هنا، ولهذا أنا تحدثت وأشرت لدور الموساد الإسرائيلي أيضا في هذا الأمر.
واضح دكتورة، شكرا جزيلا دكتورة سيام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا اللقاء. وأشكر جزيل الشكر عبد الله بوي من السنغال، أبو محمد مهدي لعدم استماع رسائلهم في هذا البرنامج، وكل التحايا لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر.
ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأحبة في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب أبناء الشعب الإيراني أيام الغليان الشعبي وأيام الثورة الإسلامية في إيران: حافظوا على مواقعكم واحذروا أزلام الشاه فإنهم خونة. نعم، هذه التعليمات كانت تطاع وتحدد مسار الثوار فردا فردا. تحية لكم طيبة وأهلا بكم في هذا المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. أهلا بكم كذلك وأنتم تتابعون الأحداث الجارية في تلك الأيام من خلال متابعتكم لسلسلة حلقات هذا المسلسل. أما الآن فندعوكم إلى أحداث جديدة وإلى مواقف ثورية أخرى، كونوا معنا.
أنا واثق أن الولد ذاك قد حضر المسجد الليلة. ترى أين يمكن أن يتواجد الآن؟ لا لا، إنه ليس مغفلا حتى يذهب إلى بيت الحاج عبد الله. طيب، لو كنت مكان مصطفى ترى أين كنت أذهب بعد حوادث المسجد هذه الليلة؟ طبعا مكانا لا يشك أحد فيه. أجل، وجدته، إنه بيت الحاج مرتضوي. أجل، فبيته الآن خال ولا أحد فيه. لو لم أجده في هذه الشوارع فلا شك أنه في بيت الحاج مرتضوي. يتوقف. علي أن أتصل بالعقيد محصص. هذا هو كشك الهاتف. أظن أنه الآن راقد في فراشه. ألو؟
ألو، تفضل.
عفوا على الإزعاج أيها العقيد.
هل هذا أنت أيها المهندس؟
عفوا على الإزعاج أيها العقيد.
لا، لم أكن نائما، إذنني أعد للتو لمركز الشرطة. هل حدث شيء أيها المهندس؟
لا لا لا، ولكن هل ذهبت إلى بيت الحاج مرتضوي الليلة؟
لا أيها المهندس. ترى كيف؟ هو وصاحبه كان في المسجد، وهل حدث شيء؟
لا، إنه مجرد سؤال. إذن عفوا على الإزعاج. عفوا.
الساعة الآن هي 2:30 بعد منتصف الليل، وهل أنت الآن تجول في الشوارع؟
هناك البعض لا يستطيع النوم بهذه السهولة يا رجل.
بالمناسبة أيها المهندس، إن ذلك العجوز قد فارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
من؟ أتقصد صاحب الحاج مرتضوي؟
نعم، السيد علي خادم المسجد، أصيب بطلقة في قلبه.
ليس مهما،
المهم هو الشخص الذي أنا الآن أبحث عنه.
كان لمجرد إخبارك به.
ليلة سعيدة أيها العقيد. يا له من رجل لا يشعر بالمسؤولية قيد أنملة، وكأن الليلة لم يحدث أي شيء في المنطقة. اللعنة عليك. الأفضل أن نتوقف هنا. يبدو أن المغفل المخصص لم يبعث بأحد من رجاله حتى يفتش بيت الحاج مرتضوي. حتى أنه لا يوجد شرطي في هذا الموقع. إذن من الطبيعي يفعل الناس ما يشاءون. طيب، لألقم سلاحي. فلتخسأ. لو تتصور أنك شاطر وواعي، الويل لك إن وجدتك هنا. علي أن أقفز على هذا الجدار. يبدو أن هناك وميضا من النور. هل يمكن أن عددا من الأوباش يختبئ في تلك الغرفة؟ ماذا لو أعود وآتي معي رجالي؟ لا 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 لا، أخشى أن هذا الوغد يفلت من يدي. علي أن أذهب إليه وحدي. لا، لن أقبض عليه، بل سأدفنه هناك كي يرتاح بالي. علي الحذر التام. لو وجدتك هنا لقضي أمرك. طيب، واحد، اثنان، ثلاثة.
هذا أنت؟
مكانك أيها الوغد. أترى كيف أن مسدسي مصوب نحوك؟
إذا لما لا تطلق؟
هل تتذكر يوم توعدتك؟ ما بك؟ أراك تتعجل بالموت.
خيار موتي بعوضة حتى ليس بيدك.
طبعا ليس لديك ما تقوله غير هذا. لا تتحرك، اجلس مكانك.
أنت تخشى والسلاح في يدك؟
سأريك لاحقا من الذي يخشى.
أخشى عليك الدهر يا جمشيد.
اخرس، من أنت حتى تخشى علي وتتكلم هكذا معي؟ هيا قل.
لا أدري. أنا لست أحدا، ولكن لا أدري لماذا أنت وأسي هذا.